وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم، وكذلك أسئلتكم على خدمة الرسائل القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بارك الله فيك يا فندم.
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك يا شيخ جمال.
تفضل.
أنا ليا ابن عمي والده كان شغال في بنك، وطبعا والده توفى. فطبعا بعد ما توفى قبض مكافآت كبيرة من البنك، وأصبح لي دلوقتي راتب أساسي كمعاش. فبعد مدة فترة أصبح بينزل عليه تلاقات ومصاريف كبيرة. فأنا لما قعدت وكلمت معاه بقول له ما يمكن الابتلاءات والمصايب دي بتنزل بسبب ان اصلا فلوس البنك ممكن تكون فيها النوع من الحرمانيه او كده. فطبعا هو دلوقتي حاليا عايش على المعاش بتاع مرتب والده من البنك ده.
نعم.
وكمان بالاضافه الى كده ان في مكافآت جات كثيره من البنك. فهل مثل المرتب ده حرام ولا حلال؟
ماشي يا عبد الله، اسمعني عبر الشاشه.
ماشي يا فندم.
سؤالك واضح، بارك الله فيك
يا دكتور جمال.
سؤالك واضح، بارك الله فيك.
خلاص ماشي فيه. شكرا.
بارك الله فيك. معنا الاخت ام كريم. السلام عليكم.
عليكم السلام جمال.
تفضلي يا ام كريم.
انا زوجي طلقني، قال لي انت طالق بالثلاثة. الو.
قال لك انت طالق بالثلاث؟
ايوه انت طالق بالثلاث.
اه
دلوقتي دي تعتبر طلقة ولا ايه يعني بالظبط؟ ولا
انتوا ما رحتوش لجنة فتوى يا ام كريم؟
لا ما رحناش، ده لسه امبارح.
لسه امبارح؟
ايوه.
طب ما هو لازم جوزك يكون موجود عشان تروحوا مع بعض.
انا بقول الكلام ده، انا بقول انت طلقتيني بالثلاثه، انا مش فاكر.
طيب انا عايزه يسمعني يا ام كريم، لو كان جنبك اسمعني. ماشي يا ام كريم.
وقبل كده قال لي انت طالق.
قبل كده قال لك قبل من كام سنه؟
من 6 سنين كده قال لي انت طالق.
وبعدين حصل ايه؟
عاشرني.
ها؟ راجعك؟
ايوه.
راجعك بفتوى ولا راجعك كده؟
لا كده.
كده من غير فتوى؟
ايوه.
ما سالتوش حد؟
لا.
طيب في حاجه تانية يا ام كريم؟
هي دي تعتبر يعني طلاق بالثلاثه دي.
ماشي. اسمعيني عبر الشاشه، ولو زوجك بجنبك يسمعني عبر الشاشه. الاخ يحيى من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا يحيى.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. الله يخليك. الحمد لله رب العالمين.
اكرمكم الله.
سؤال لحضرتك من كذا شق، يعني في والدي سايب بيت ميراث.
والدك
سايب بيت ميراث، هو توفاه الله. فاصبح دلوقتي في نزاع. الاخت بتقول ان والدي قال لي الشقه اللي احنا قاعدين فيها بيت العيله بتاعتي باللي فيها، فبعض الاخوه اعترضوا، انا واحد منهم، قلت لا ده ميراث بقى ايه، لان احنا 6 صبيان وبنت. فطبعا حصل خلاف. الجزئية الثانية معارضين مثلا ان
إيه يعني استنى يا يحيى.
اتفضل حضرتك.
اختك بتدعي ان اباها قال لها الشقة لك
باللي فيها.
الشقة باللي فيها.
ما
جابتش بينة ولا قرينة ولا اي دليل؟
لا 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 لا.
طيب انتوا معترضين.
في معترض. الشق
التاني.
واحد موافق.
الشق التاني.
الشق التاني ان احنا قلنا يا جماعة الشقة ديت مثلا موجودة.
هي اختك متجوزة ولا لا؟
بالإيجار.
اختك متجوزه ولا لا؟
متزوجه. مخلفه وما شاء الله عندها الاولاد فوق 25 سنه يعني.
نعم ماشي يا يحيى. وايه تاني؟
ده بالنسبة لي. هل انا عرضت عليهم دلوقتي قلت لهم الشقة عشان ما يحصلش فيها نزاع يبقى تتأجر وتوزع الايجار بتاعها على حسب الشرع.
انتوا قسمتوا
احد الاخوة قال لك لا نخليها ايه على سبعة لان احنا ستة صبيان وبنت.
انتوا قسمتوا التركة ولا لا؟
لا ما قسمناش. هو البيت زي ما هو
وفيش في الشقة دي.
انا واخد والدي انا واخد عقد ايجار من والدي
استنى يا يحيى
اتفضل
حضرتك. عقد الايجار اللي انت واخده من والدك ده عقد سوري مش حقيقي.
ماشي انا بقول لحضرتك يعني
ماشي يعني عقد سوري برضك. عشان بس يبقى تقول لي
ليه اخ ساكن برضه
تقول لي ليك واللي عليه.
ايوه انا بقول لحضرتك انا ساكن وليه اخ ساكن تاني.
بص يا يحيى
اتفضل.
اللي ساكن في بيت والده ما هو الساكن يعني قاعد في بيت والده مش كده؟
اه
والده اباح له البيت.
اه
يبقى ما يقولش هتعاملوني معامله المستاجر. واخد بالك؟
ايوه.
الا بعد الوفاه واخد بالك يبدا بقى يتكلم هل هاخد حصتي في الشقه ديت هتبقى ملكي ولا هيبقى ملكي في حته غيرها ولا اني مستاجر ولا مش مستاجر.
اه
عموما اسمعني عبر الشاشه يا يحيى وان شاء الله
حضرتك بالنسبه لو البيت اتباع كله يتباع ازاي
هقول لك يا يحيى ان شاء الله.
شكرا.
ماشي بارك الله فيك. معانا الاخت ام احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ بس ليه سؤال عند حضرتك.
اتفضل يا أم أحمد.
أنا ليا جارة جنبي يعني أنا مش مخطوبة حد في حالي.
أنا مش سامع كويس يا أم أحمد.
يعني بتقعد عندي
يا أم أحمد
مثلا من المغرب لحد الساعة 11 و12 بالليل يوماتي كل يوم وأنا ما بروح لهاش. فأنا دلوقتي ما بعرفش مثلا أقعد براحتي في بيتي وبعدين بتطلع على سيرجي وبتسألني على زوجي وبتقولي على أسرار جوزها أخص الخصوصيات. وبعدين أنا قلت لها يعني
دي أختك ولا أخت زوجك؟
ما تجيبليش سيرة
يا أم أحمد. اسمعيني يا أم أحمد.
أيوة يا شيخ.
أنا ما فهمتش حاجة من كلامك. اسمعيني عشان أفهم. دي واحدة بتزورك ولا أخت زوجك ولا أختك ولا
إيه؟ لا دي واحدة جارتي.
واحدة جارتك بتيجي تدخل عندك في بيتك بتكلمك كلام لا يليق عن زوجها وعن مشاكل.
يعني بتقعد تحكي لي عن زوجها.
سؤالك بقى تمتني عنها ولا لا؟
يعني دلوقتي انا اللي حصل ان انا متضايقه لاني كدبت عليها قلت لها ان جوزي حالف عليا بالطلاق ان انا ما اروحش عند حد ومحدش يقعد عندي بس زوجي ما حلفش وانا ما بروحش عند حد انا ما بخشش عندها خالص. فهل اللي انا قلته دوت حرام؟ انا متضايقه ونفسيتي تعبانه. انا بكلمها بس في الحدود ازيك من بره كده بس ما بخشش عندها وهي حاليا ما بتجيش عندي. فهل انا دلوقتي اللي انا عملته دوت وانا قلت لزوجي على كده وقلت له اسال لي اي شيخ بس هو ما سالش.
ماشي يا ام احمد.
بصراحه انا محتاره.
ماشي يا ام احمد اسمعيني عبر الشاشه. الاخت ام محمد. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واضح ان الاتصال مش متاح. في اتصالات اخرى يا اخوانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم محمد.
أنا فضيلة الشيخ لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
أنا لسه لابسة النقاب قريب يعني إحنا في بلد فلاحين وكده لو لبست النقاب وطلعت بره على الخمار من غير جوانتي أو شراب وكده فيها حاجة؟ والسؤال التاني يعني
يا ريت. استني يا أم محمد. يا أم محمد. ام محمد اسمعيني.
ايوه.
انت انتقبتي قريبا من فتره قريبه.
ايوه
يا فندم. بتقولي اطلع بره من غير نقاب ومن غير جوانتي؟
لا بالنقاب. بالنقاب حضرتك بس من غير شراب او جوانتي.
ماشي يا ام محمد.
لو سمحت في سؤال تاني.
سؤالك التاني. اتفضلي يا ام محمد.
انا لو لحضرتك انا متجوزه بقالي 10 سنين وكان معايا بنتين ولدين مات مني بنتين وولد ومعايا ولد حاليا وماتوا يعني من غير تعب ولا اي حاجه اصحى الصبح الاقيهم ماتوا كده من فريح يعني.
نعم.
وبعد الولد الاخراني ده ما مات كان يجي لي بقالي 45 يوم منامات كل يوم احلم ان في ان هو الولد ده بيجي لي ومعاه اربع اشخاص كلك لابسين ابيض فابيض فيقولوا لي اطلعي انت قاعده هنا ليه؟ اطلعي من هنا. فيرد ابني علي يقول لي يا ماما دول ملائكه اسمعي كلامهم دول مش شياطين دول ملائكه. بعدها بكذا يوم جالي واحد في المنام برضو لابس ابيض فابيض فبيقول لي انت مش عايز تسمعي كلامهم ليه؟ ان ما سمحتيش كلامهم هقلع عينك التانية. فانا عايز اسال يعني حضرتك عن المنامات دي.
ماشي يا ام محمد. الاخ عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز اسال عن زكاه المال.
نعم.
انا تاجر وعايز احسب زكاه مالي وما اعرفش احسبها ازاي.
انت بتتاجر عندك محل ولا
لا؟ تاجر في السوق، يعني بجيب بضاعه وبشتري بضاعه وببيعها.
مش عندك راس مال؟
راس مال مش ثابت، راس مال متداول في السوق.
ماشي، ما هو بس راس مال بتجيب بضاعة وتبيعها بالأجل وبالفوري، مش كده؟ طيب رأس مالك ده بلغ النصاب ولا بلغش النصاب؟
ما هو يعني لما اجي ما بعرفش احسبه، يعني مثلا
يا أخي الله يكرمك
احسبه في شهر 8.
الله يكرمك،
اتفضل.
انت النهارده فلوسك اللي في جيبك وفلوسك كويس اللي عند الناس تساوي كذا،
كويس،
ده يبقى حسبته اهو، واخد بالك؟
اتفضل.
حسابه سهل جدا، انا معايا قد ايه النهارده،
تمام،
وليا في السوق قد ايه،
تمام،
الاثنين على بعض يساوي رأس مالي،
تمام،
ولو عليا دين اخصم الدين،
تمام.
فانا بسالك عشان كده حساب سهل اهو، راس مالك بلغ نصاب يعني بلغ حوالي 10,000 جنيه،
تمام،
ولا لا؟
لا بلغ اكثر من كده بكتير.
يبقى بلغ نصاب، يبقى اذا الجواب سهل اهو، بلغ النصاب،
تمام.
يبقى من يوم ما اشتغلت من يوم ما اشتغلت اول يوم هتبدا تحسب سنه هجريه،
تمام،
بعد السنه الهجريه هتحسب راس مالك تاني زي ما حسبته المره الاولى،
تمام،
بزياداته بقى، صرفت منه انفقت منه مش شغلانه، لكن الباقي اللي تحت ايدك واللي بره،
تمام،
ده اسمه راس مالك، احسبه واطلع عليه 2.5%،
تمام،
او 25 في الالف،
25 في الالف،
على كل 1000 جنيه 25 جنيه،
تمام،
واضح يا استاذ عماد؟
تمام يا شيخ،
بارك الله فيك،
ربنا يجازيك خير،
اكرمكم الله. الاخ سعيد، السلام عليكم. سعيد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ممكن أسألك سؤال لو سمحت؟
اتفضل يا أستاذ سعيد.
بعد إذن سعادتك، أنا مريض بالقولون.
عفى الله عنك.
الله يخليك يا فندم. دلوقتي سعادتك، وأنا دايما بقرأ القرآن دايما بريح يطلع، أو بقرأ الأذكار بعد صلاة الفجر والرقية الشرعية دايما ريح برضو بيطلع على طول. هل أقوم أتوضى باستمرار؟
هل إيه؟
أقوم أتوضى باستمرار.
مش أنت صليت؟
صليت والحمد لله.
يعني خروج الريح وانت بتقرا القران او انت بتقول الاذكار، مش كده؟
ايوه،
لكن ما بتخرجش وانت بتصلي.
لا لا لا، ريح بس.
ماشي، لكن وانت في الصلاه الحمد لله بتصلي صلاه صحيحه.
بصلي وساعات بيجي لي ريح بكتمها.
ماشي يا اخ سعيد، ماشي يا اخ سعيد، اسمعني عبر الشاشه، معانا اتصالات اخرى. الاخت نهلة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور جمال؟
كيف حالك يا نهلة؟
كيف حالك؟
الحمد لله.
لو سمحت في كم سؤال كده.
تفضلي.
اذا كان للزوجة في مال خاص، فهل من حق الزوج ان يحكم عليها الا تتصرف فيه الا باذنه؟
يا نهلة، يا نهلة،
نعم.
المال ده ميراث ولا 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 مكسب عمل؟
مال الزوجة لها مال خاص بها.
ميراث ولا بتكسبه من العمل؟
لا ليس ميراث، هو مال خاص بها، يعني من حقها.
ما انا فاهم يا نهلة، انا عايز افرق، هي بتشتغل وبتجيب مال ولا المال ده جاي لها هبة او 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 ميراث او نحو هذا؟
يعني هي كان مثلا معها ذهب يا مولانا،
مالها الخاص. ماشي 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 يا نهلة.
سؤال اخر لو سمحت، هل يجوز ان تهدى الهدية او تباع؟ سؤال اخر.
السؤال الثاني يا نهل، يا نهل استني عليا، استني عليا يا بنتي، هل يجوز بيع الهديه؟
هل يجوز ان تهدى الهديه او تباع؟
ماشي يا نهل.
سؤال اخر، اذا كان الانسان يعمل في مدرسه او في معهد او ما شابه ذلك، فهل يجوز له ان يستفيد من كهربائها؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. الأخ أبو عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا.
تفضل يا أبو عمرو.
ربنا يسلم عمرك.
بارك الله فيك.
إن شاء الله سؤالي.
تفضل.
حكم صلاة الجمعة لما الخطيب صعد المنبر يدب قال المقدمة وشب حريق هائل بجوار المسجد. فانصرف الناس، الناس انصرفت من المسجد.
نعم.
طب والحريق قعد لمدة ساعتين.
الناس كلها انصرفت يا 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 ابا عمرو
اتفضل.
الناس كلها انصرفت بما فيهم الخطيب؟
لا، بقي اللي هم يعني شيوخ،
يعني بقي الخطيب وجماعه من الناس.
نعم.
الباقي راح يطفي الحريق.
نعم، الباقي راح يطفي الحريق.
اه،
والحريق قعد مده طويله.
نعم.
وسؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا ابا عمرو.
انا سمعت حضراتكم حديث،
نعم،
ان سيدنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كان عنده كان لهم غلام يعني، فالاثنين خرجوا فوجدوه نائما، فقال احدهما للاخر انه نوام، فايقظاه وارسله للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما ذهب الى النبي قال ارجع اليهما فاني ارى لحمك بين اطراسهما، لأنهم ذكروه بغيبة ونمى يعني. ما تصح هذا الحديث بعد إذنك؟
ماشي يا أخي، يا أخي أبا عمر،
بارك الله عليكم.
بارك الله فيكم. الأخت أم زياد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك يا شيخ. لو سمحت، أنا بقرأ القرآن أوقات مثلا ما بكونش لابسة إزاي، بكون لما أخذ لابسة ملابس يعني إيه؟
بتقرأ القرآن مش لابسة إيه؟
هل تنفع قراءة القرآن باللبس دوت؟
لبس ايه يا ام زياد؟
اللي هي الجلابية العادية القط يعني بتاعت
اللبس البيت
بتاعت لوحدي.
ايوه، قراءة القرآن بثياب البيت
عادي يعني؟ لا، مش هجد من ازال.
ماشي يا ام زياد،
ربنا يبارك لك يا رب. بالنسبة الله يبارك لك، معلش سؤال تاني. بالنسبة لقراءة القرآن اوقات ببقى حاسس ان صوتي معجبة بصوتي شوية، بعلي صوتي، هل يبقى انا كده شايلة وزر؟
في حد بيسمعك؟
لا، انا قاعده لوحدي يعني، بس بحس برضك يعني صوتي بيعلى شويه.
ماشي يا ام زياد،
ماشي، ربنا يبارك لك يا رب يا شيخين.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ رمضان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.
والله يا شيخ انا عندي مشكله مع زوجتي.
بارك الله فيك. خيرا يا رمضان، وطي التلفزيون شويه.
وطيته خالص.
اتفضل.
وبعدين مشكلتي مع زوجتي، اولا هي ما بتصليش.
نعم.
وبعدين على طول بتكذب عليا، مش عارف اعمل معها ايه يا شيخ. احترت معها كتير.
نعم.
عايز اللي فاده من حضرتك يعني. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم يا رمضان. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الاخت تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأولاني، أنا يعني حماتي وجماعة يعني أهل جوزي بيحاولوا كل شوية يعني يكون في خصام بيننا، وبعدين أصالحهم بعد كده يخصموني من غير أي سبب يعني، أو سبب يكون مش ليه أي أساس من النوع. المشاكل يعني.
أنت مقيمة معهم؟
انا مقيمة في في شقة معاهم يعني، شقة تحتهم يعني.
نعم نعم.
فكل شوية اصالحهم يعملوا تاني، وانا عايزة يعني في شهر رجب وشعبان ورمضان جايين، واحد يعني خايف يكون كده بيعصي ربنا سبحانه وتعالى لما يكلمهمش وكده. السؤال الثاني، ان انا شغالة اخصائية اجتماعية في معهد. حضرتك معايا؟
معاك يا اختي، اتفضلي.
مش عارفه يعني ايه شغل حرام ولا حلال ولا ايه يعني. دلوقتي بيكون في اختلاط بس بسيط يعني بالنسبه للرجال، وانا لابسه منتقبه يعني ولابسه نقاب وكده.
ماشي يا اختي.
عاوز اعرف برضو، انا دلوقتي في الاجازه، وعاوز اعرف يعني الفلوس اللي انا باخدها يعني حرام ولا حلال دلوقتي، عشان ما بروحش في الاجازه.
ماشي. معانا الاخ ابراهيم، السلام عليكم. الاخ ابراهيم انقطع اتصاله. في تواصل، في اتصالات اخرى يا اخوانا؟ الاخ احمد، السلام عليكم.
الاخ احمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وطي التلفزيون يا احمد.
ازيك يا عم الشيخ؟
وطي التلفزيون يا احمد.
ماشي يا عم الشيخ. كنت عاوز اسال حضرتك يا عم الشيخ عن حكم التصيف، حكم المصيف.
حكم ايه المصيف؟
اه
عايز تصيف فين يا احمد؟ يا احمد
يعني في... نعم
هتصيف فين؟
في اسكندريه.
اسكندريه في الزحمه يعني. ماشي يا احمد، في سؤال تاني؟ الاخ صلاح. السلام عليكم.
الله وبركاته. ايوه
اتفضل يا اخ صلاح.
ازيك يا استاذ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت كنت عايز اسال عن موضوع الميراث.
اتفضل.
موضوع في الميراث يعني.
اسال.
ان والدي ترك منزل، والدي توفى وترك منزل.
نعم.
واحنا اربعه اخوه.
نعم.
واحنا اربعه اخوه.
ايوه.
والمنزل على اربع شقات، فكل واحد وارث شقه.
نعم.
وفي شقه والدتي قاعده فيها.
شقه خمسه بقى ولا شقه هي؟
لان اخويا الكبير ربنا فتح عليه وعنده عمارات يعني، مبسوط.
سؤالك يا احمد يا صلاح.
والدتي قاعده في الشقه اللي هو يرثها، خدت بقى حضرتك؟ هو يعني قاعد في الشقه اللي اخويا يرثها.
يا صلاح.
والدتي.
يا صلاح.
ايوه.
هي والدتك دي تورث ولا بتورث؟
ايوه ايوه.
ايه تورث ولا لا؟
هي ترث، ما اخويا توفى.
اسمع يا صلاح، ترث في ابيك ولا لا؟
ايوه.
تورث في ابوك باعتبارها زوج.
ترث في ابي.
طيب يبقى ليها نصيب.
لا بس هي يعني هو يعني البيت متقسم على اربعه،
واحنا انتوا قسمتوا البيت على الاربعه انفار، على الاربع اولاد، وسبتوا الام. ينفع الكلام ده؟ وبعدين قلت
الام قاعده في شقه،
وبعدين قلت الام قاعده في شقه ملك اخويا. ما ينفعش الكلام ده يا صلاح. الام تنازلت عن نصيبها يا صلاح.
تنازلت. ايوه
يا صلاح، تنازلت.
ايوه يا استاذ.
طب انت سؤالك ايه بقى؟
هي تنازلت ان هي
سؤالك ايه بقى؟ انا مش فاهم سؤالك لحد دلوقتي.
قاعده في المكان،
قاعده في شقه اخوك، وبعدين
احنا اربعه وكل واحد يري الشقه في البيت،
وهي قاعده في شقه اخوك، وبعدين
واخويا توفى.
السؤال بقى،
اخويا توفى.
سؤال.
هي ترث في اخويا.
سؤالك
سؤال ان هي تنازلت لاخويا عن الميراث فيه، لان هي ترث الثلث في اخويا.
وبعدين
وبعد مرور خمس سنوات من التنازل، هم عايزين يطلعوهم من الشقه. يعني يقول لها روح اقعد عند حد من ولادك او كده، وعايزين الشقه بتاعتهم. هي تنازلت عن حاجات كتير، يعني ترث في ابنها اللي مد السدس حاجات كتير.
اتنازلت وبعدين بعد كده بيقولوا لها الشقه دي بتاعتنا، انت قاعده فيها ليه؟ اقعدي في نصيبك في الميراث. ماشي يا صلاح.
ايوه ده بعد خمس سنين، بعد ما مر خمس سنين عن التنازل، يعني هي ما تقدرش ترجع في الكلام.
ماشي يا صلاح. معانا الاخت حنان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليا سؤالين يا فضيله الشيخ، بس عايزه اسال. انا اصلا ما عندناش شقه انا وزوجي، وبعدين احنا حجزنا شقه واحتاجنا فلوس، استلفنا فلوس عشان الشقه ديت وكده، فاحنا كل فلوسنا بتروح وقصاد للشقه. انا برضو عليا زكاه في المال، ان انا ما معيش متجمد مال خالص، كله حطاه في الشقه وبدفع قصاد. انا كده عليا برضو زكاه مال في الحاله ديت. ده اول سؤال.
يا يا حنان
ايوه،
انتوا عليكم زكاه مال في ايه بقى؟ وانتوا عندكم مال اصلا؟
نعم.
وانتوا عندكم مال متحوش؟
لا خالص.
طيب يبقى ما عليكوش زكاة. يبقى ما عليكوش زكاة يا حنان.
ما هو ده اللي انا بسأل عليه، لاني قلقت دلوقتي، افتكرت ان ممكن يكون في فلوس المفروض ما دام احنا محوشينها وحطيناها في الشقة يبقى عليا.
انتوا مش محوشينها يا حنان، انتوا حطيتوها في شقة مش محوشينها.
مش محوشينها.
اشتريتوا بيها شقة ولسه عليكوا دين.
ايوه هو فعلا.
طب سؤالك التاني.
السؤال الثاني بالنسبة بس لوالدتي، يعني الحمد لله هي محافظة على الصلاة وكل حاجة، بس دايما الوسواس بيخليها تعيد كتير في الصلاة، وممكن تتوضى وترجع تصلي تاني وتتوضى وترجع تصلي تاني، فالموضوع ابتدى يبقى عبء عليها جامد جدا، وده شيء مخلي نفسيتها تعبانة وبيجي لها اكتئاب وكده، وكلنا قلقانين عليها، فبنحاول نحاول يعني نحببها في الموضوع وانها ما تعيدش وتصلي كتير، بس رغم ذلك برضو الموضوع زيادة قوي عندها.
نعم ماشي يا حنان،
شكرا جزيلا لفضلك،
بارك الله فيك. معانا الاخت ام نور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام نور.
حضرتك يا شيخ، انا في اخت يعني زوجها امام وخطيب مسجد بقاله حوالي 25 سنه، الاخ دوت يعني شديد السب واللعن وسب الدين وكده في البيت يعني، فهي يعني عايزه تعرف، وبعدين لما تقول له مثلا انت بتسب الدين حرام وكده، يقول لها هو اللي بيعملوه ده دين، هو اللي ربنا قال ان الدين يبقى كده كده يعني الطريقه دي. تاني حاجه ان هو عنده وسواس قهري، حتى محرم على اهلها ان هم يقول لها، مش بيقول لهم ما تجوش بس بيضايقها بعد ما يمشي.
انت بتقولي امام وخطيب يا منوره
وكده؟ نعم.
بتقولي امام وخطيب بيخطب ازاي؟ نعم. انت بتقولي امام وخطيب؟
مش سامع حضرتك.
بتقولي ان هو امام وخطيب؟
امام وخطيب مسجد حضرتك. بيأم الناس ازاي؟
بيأم الناس ازاي وبيخطب الناس ازاي؟
ما بقول لحضرتك هو ده الوضع القائم يعني، فهي محتارة يعني، هل هي مثلا بطريقته دي وان هو عزلها عن الناس كلها وكل حاجة، لما تيجي تروح عند حد لا ما نروحش.
أنا ماشي يا ام نور، ماشي يا ام نور، اسمعيني عبر الشاشة.
نعم
اسمعيني عبر الشاشة، سؤالك واصل. هنبدأ إن شاء الله نجيب عن الأسئلة التي بين أيدينا. الأخ عبد الله من الفيوم بيقول إن أحد الإخوة كان والده يعمل في البنك الربوي، بعد وفاة والده تقاضى هذا الأخ ميراث عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لوالده، وبيجيله معاش الوالد اللي بيقبضه كل شهر، فبيقول إن هذا الولد بيتعرض لابتلاءات كثيرة، فعبد الله قال له لعل هذه الابتلاءات بسبب هذا المال الملوث، هل هذا صحيح؟ الأول، الابتلاءات يا أخوانا، الابتلاءات قدر من الله، الابتلاءات قدر من الله، يعني ما أصابك من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيضا الابتلاءات عقوبات، يعني إذا كنا نحن نعصي الله عز وجل ونخالفه سبحانه وتعالى، فنحن عرضة أيضا للعقوبة، العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. عقوبة الدنيا قد تأتي في صورة مصائب وابتلاءات، كما في قول ربنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى احنا مطالبين في الابتلاءات والمصائب ان احنا نرجع الى الله ونتوب الى الله ونجأر الى الله. لكن بالنسبة لهذا الأخ الذي ورث مكافأة نهاية خدمة أبيه، ماذا يصنع؟ وبالنسبة للمعاش الذي يتقاضاه ماذا يصنع؟ أولا المعاش لا شيء فيه، المعاش الذي يتقاضاه لا علاقة له بالبنك. نعم الوالد كان بيعمل في البنك الربوي، لكن المعاش الآن بيتقاضاه من الدولة، من هيئة التأمينات والمعاشات، فلا شيء في المعاش. أما مكافأة نهاية الخدمة فأنا أرى أن الأخ يكثر من الصدقة، يكثر من الصدقات من هذا المال المتجمد، لكي يعني يغلب على ظنه أنه يطهره، خاصة أن الولد هذا ما كان يعمل في بنك، الولد ما كان يعمل عملا حراما، هذا مال آل إليه بطريق الميراث الشرعي، بطريق الميراث الشرعي، فهو لا شيء عليه، لكن يكثر من الصدقة إن شاء الله ربنا يعفو عنه، ونجأر إلى الله ونصبر عند المصيبة، لأن الله عز وجل قد يبتلينا عقوبة وقد يبتلينا ليرفع الدرجة، ليرفع لنا الدرجة. أم كريم سألتني في حالات طلاق متعددة، وما ينفعش أم كريم أنني أسمع منك وجاوبك، لكن أنا هأعطي إجابات عامة لكل مشاهدي، لكل من يستمعون إلي ويتواصلون معي. الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثم يسكت ثم يقول طالق مرة أخرى ثم يسكت وهكذا، إذا كرر الزوج الثلاث في مجلس واحد أو في لفظ واحد هل يقع طلاقه ثلاثا أم يقع واحدة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما، والذي عليه الفتوى الآن أنها تقع واحدة، الذي عليه الفتوى الآن في لجان الفتوى أنها تقع واحدة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. تقول أنه قال لها منذ 6 سنوات أنت طالق. مسألة خطيرة أن الرجل يقول لزوجتي أنت طالق ثم تعيش معه ويعيش معها دون أن يسأل أهل العلم، دون أن يعرف هل يراجعها أم لا، هل بانت منه أم لا. هذا أمر خطير، وهذه جهالة عمياء. مطلوب منا أن احنا نسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكويس أن أم كريم تواصلت مع بعض القنوات لتسأل، لكن أسئلة الطلاق لابد فيها أن يكون السائل هو الزوج، لأن الزوج هو الذي تكلم، هو الذي طلق. صحيح الزوجة بتسأل عشان يطمئن قلبها، ونحن إن شاء الله يعني نساعد أم كريم لكي يطمئن قلبها، لكن لابد أن الزوج يكون هو السائل، نناقشه نسأله في بعض الألفاظ التي يقولها الأزواج. نحتاج أن نستفسر وأن نسأل عن النية وعن اللفظ وعن الظروف وعن الأحوال وعن الغضب إلى غير ذلك من الملابسات، فلابد أن يكون السائل هو الزوج. ومن هنا أنا أنصح أم كريم أن تأخذ زوجها وأن تذهب إلى لجنة من لجان الفتوى. لكن جوابي هنا جواب عام، وليطمئن قلب أم كريم أن الذي عليه لجان الفتوى الآن أن من طلق امرأته 3 مرات في لفظ واحد أو في مجلس واحد يقع طلاقه مرة واحدة. هذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه العمل، عليها العمل اليوم. قوله أنت طالق أيضا هذا طلاق صريح وواقع، لكن كما قلت أنا لا أريد من أم كريم أن تستكفي أو أن تكتفي بفتواي، ففتواي مجرد تعليم، لكن الفتوى التي ينبغي أن تأخذها أم كريم تذهب هي وزوجها إلى لجنة معتبرة من لجان الفتوى وتسأل، إما في الأزهر إما في لجنة في دار الإفتاء المصرية أو نحو ذلك، فإن شاء الله تأخذ الجواب. وينبغي أن يسأل الزوج ليتعلم، ليتعلم، لينزجر، ليرعوي، ليحكم نفسه ولسانه عن هذه الألفاظ التي ربما تفسد العلاقة الزوجية وتنهي على العلاقة الزوجية. الأخ يحيى ذكر لنا مشكلة، أبوه توفي وترك لهم منزل. الأخت هم يعني 4 ذكور أو 5 ذكور وبنت. البنت اللي هي الأخت هذه أخت يحيى بتزعم أن أباها أوصى لها بالشقة. هل الوصية دي صحيحة؟ وقالت هي أولى بالشقة، الشقة بما فيها من المحتويات. نقول أولا لا وصية لوارث، البنت هذه وارثة ترث في أبيها، فإذا كان أبوها قد أوصى لها ببعض المال فالأصل هنا الذي نفتي به وندين لله عز وجل به أن الوصية لا تصح. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. نعم في القانون المصري ترجيح للقول الضعيف الذي قاله بعض الشيعة الإمامية أن الوصية للوارث تجوز، وبعضهم يقول تجوز إذا أذن الورثة، لكن حينما أفتي أنا أفتي بقول جمهور أهل العلم أن الوصية للوارث لا تجوز ولا تصح. هذه واحدة. المسألة الثانية، نحن ليس أمامنا وصية حقيقية وإنما ادعاء وصية، لأن الأخت المستفيدة من الوصية تدعي الوصية ولم تأتي عليها ببينة ولا بدليل، لا هي وصية مكتوبة ولا هي وصية شفوية أشهد الرجل عليها بعض الشهود، يبقى لا في شهود ولا في كتابة، ما فيش أي دليل على الوصية إلا ادعاء الموصى له أن الموصي أوصى له. نقول هذه دعوة تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى بينة، فإن لم تأتي بالدليل والبينة على القول بأن الوصية للورث بتجوز وهذا الذي أخذ به القانون في مصر، يبقى لابد تكون الوصية ثابتة ثابتة. لكن أنا الذي أفتي به في كل الأحوال أنه لا وصية ثابتة هنا، وأيضا حتى لو فرض أنها ثبتت أنصح الأخت ألا تنفذ هذه الوصية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية للوارث في حجة الوداع حينما قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث. أم أحمد سألت عن جارة لها تزورها في شقتها في بيتها، تسهر عندها وقتا طويلا، تتكلم تخوض في أعراض الناس، ربما تتكلم كلام مسيء، ربما تثير الوقيعة بين الناس، فهي أرادت ألا تجالس هذه الجارة، أرادت ألا تجلس معها، فقالت لها كذبا إن زوجي حلف علي بالطلاق أنني ما استقبلكيش أو ما استقبلش أحد. تقول أم أحمد أنا قلت لزوجي هذا وأخبرته وأنا لا أدري ماذا أصنع في هذا الكذب. نعم هذا كذب يا أم أحمد، لكنك أردت من ورائه الخير، هذا كذب أردت من ورائه الخير، وكان يعني يكفيك ألا تكذبي، كان يكفيك أن تقولي لها يعني إن زوجي لا يحب هذا وزوجي لا يريد هذا، لأنك تعلمين منه أنه لا يحب هذا أو لا يريد. أما أن تقولي إنه حلف علي بالطلاق وتدعي ما لم يحدث، فهنا توبي إلى الله عز وجل يا أم أحمد ولا شيء عليك. أما استقبال هذه الجارة إذا كان فيه مفاسد كما تقولين فلا داعي لاستقبالها والجلوس معها، ويبقى الجوار في حدود السلام عليكم كما يقول الناس، أنا أسلم ويسلم علي دون أن نجلس ونخوض في الأعراض، لأننا إذا وجدنا مجلس فيه خوض في الحرمات وفي خوض في الأعراض ينبغي علينا إن لم نستطع أن ننكر ونزيل هذا المنكر إن إحنا لا نجلس في هذا المجلس. الأخت أم محمد لبست النقاب انتقبت، لكنها تعيش في بلد ريفي، ممكن تكون بتخرج مثلا للسوق أو بتخرج للغيط، فبتقول بخرج من غير شراب في رجلي ومن غير جوانتي من غير قفاز في اليدين. هو الحقيقة يا أخوانا نعرفين قضية ما يجب على المرأة ستره من بدنها، الذين قالوا يجب عليها ستر جميع بدنها هم الذين فرضوا النقاب أو فرضوا تغطية الوجه وتغطية اليدين وكذلك الرجلين، قالوا كل المرأة عورة لا يبدو منها إلا ما ترى به طريقها. هذا قول لبعض أهل العلم عليه ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة، عليه ظاهر الدليل، دلت عليه بعض النصوص، كان النقاب معلوما معروفا في زمن النبوة، كان الحجاب الكامل هذا هو حجاب أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرى أن النقاب ليس بواجب وإنما هو قربة ومندوب ومستحب. على الحالة الأولى أم محمد لبست النقاب، طالما أم محمد لبست النقاب يعني أنت ترين أن هذا إما واجب وإما مندوب، فأيضا يجب عليك أن تستري يديك. وأنا بقول لبعض الأخوات، بعض الأخوات المنتقبات، تجد الأخت المنتقبة بتلبس ملحفة أو جلباب مش يكشف عن كفيها فقط، ده أحيانا يكشف عن ساعدها، تجدها هكذا يظهر منها هذا الجزء كله، خاصة إذا كانت تخرج شيئا أو تفعل شيئا. نقول للأخت يعني هذا جزء لا يجوز إظهاره، إذا كان في خلاف في الكفين، في خلاف في الكف، ما فيش خلاف في هذا الجزء إنه حرام، هذا حرام كشفه من أي امرأة منتقبة أو غير منتقبة. فإذا كان في خلاف في الوجه وفي الكفين ما فيش خلاف في الساعد، الساعد لا يجوز كشفه. فأنا أقول لأم محمد احرصي على تمام الستر واتق الله ما استطعت وفقك الله لما يحب ويرضى. أم محمد أيضا مات لها بنتان وولد، يعني مات لها ثلاثة من الأولاد، بنتين وابن، ماتوا واضح أنهم ماتوا في سن الصبا في سن الطفولة، تقول بغير مرض بغير مقدمات، يعني كانت يموت الولد هكذا. وأنا أبشر أم محمد، أبشر أم محمد، أقول لها احتسبي ولدك، وكلمة ولدك هنا كلمة اسم جنس تشمل كل الأولاد بنات وذكور، احتسبي هؤلاء الأولاد عند الله، هم ماتوا هم أفضوا إلى من خلقهم، هم وديعة الله استردها، هم عارية استردها من أعارنا إياها وهو الخالق سبحانه وتعالى. فاصبري واحتسبي، بعض ما ترينه في المنام قد يكون فيه بشارة أنهم في الجنة أو أنهم ينتظرونك عند باب الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من مات له ثلاثة من الولد، من مات له ثلاثة من الولد كن له ردئا من النار. كان هؤلاء الثلاثة ذكورا أو إناثا حجابا له من النار، يعني لا يدخل النار وقد ابتلي بفقد ثلاثة من ولده. فقالت بعض النساء: واثنان يا رسول الله، يعني اللي مات لها اثنين بس. قال: واثنان، يعني اللي مات لها اثنين من الولد وتصبر، يكونون لها أو يكونان لها حجابا أيضا من النار. يقول بعض رواة الحديث: ولو قلنا واحدا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد، لكن صح في الحديث أن من مات له ثلاثة كن له حجابا من النار، ومن مات له اثنان كن له حجابا من النار. وأنا أبشر أم محمد بهذا الفضل. لكن قضية أن الأولاد الولد بيجي لها في المنام يقول لها: ما تيجي بقى، أنت ما جيتيش ليه؟ وواحد يقول لها: أنت ما بتسمعيش الكلام، دول ملائكة. أو واحد يقول: أنت لو ما جيتيش هقلع عينك. هذا كله يا أم محمد من تلبيس الشيطان. الشيطان يريد أن يفسد عليك الفضيلة، فإذا رأيت شيئا يسوءك فاستعيذي بالله، قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفلي عن يسارك ثلاثا عندما تقومين من النوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذكري ذلك لأحد فإنه لن يضرك. وبين قضية الأعمار بيد الله يا أم محمد، أنت شفت أولادك بيموتوا هم صغار، ما تفتكريش بقى أن لما يجيلك الولد يقولك ما تيجي بقى أن أنت خلاص هتموتي. الإنسان يموت بأجله، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأنت لن تموتي قبل الوقت المحدد لك في قدر الله عز وجل. فلا تخشي شيئا ولا تخافي شيئا، بل هذا الذي حدث لك كما قلت لك إنما هو من المبشرات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلبك صبرا وسكينة ورضا، وأن تتحقق فيك نبوءة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ سعيد مريض بالقولون، لما بيصلي بيحبس أحيانا الريح حتى ينتهي من الصلاة. بعض الناس بيتعرضوا لشيء من هذا، في دايما الغازات تهاجمهم في الصلاة. لو ترك الغاز يخرج وخرج وتوضأ وعاد ليصلي برضو يهاجمه الغاز أو الريح. هنا لا بأس لمن كانت هذه حاله أن يكتم هذا الريح لكي تنتهي الصلاة. طب ما الدليل على هذا؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن مدافعة الأخبثين. نعم هذا صحيح، ومدافعة الأخبثين تقلل أو ربما تزيل الخشوع، هذا صحيح. لكن هنا هذا مريض يأتيه دائما أبدا في كل الصلاة، يعني يدخل دورة المياه يستنجي يخرج يتوضأ، فإذا وقف في صف الصلاة جاءه هذا، خاصة إن كان عنده بعض الوساوس. من كان هذا حاله نقول له لا بأس أن تحافظ على وضوئك حتى تنتهي من الصلاة. فإذا جلس ليقرأ قرآن بعد الصلاة أو ليذكر أذكار الصباح أو المساء فخرج منه ريح، هل عليه أن يقوم ليتوضأ؟ نقول له لا يجب عليه أن يقوم ليتوضأ. إن قام ليتوضأ استحبابا فلا بأس، أنا بقرأ قرآن وبحب أقرأ على وضوء، فلما أحدثت أقوم وأتوضأ استحبابا ليس وجوبا، هذا أمر طيب. لكن يجوز أن نقرأ القرآن بغير وضوء؟ على الراجح من أقوال أهل العلم يجوز أنني أقرأ القرآن بغير وضوء، الخلاف في مس المصحف، في مس المصحف. وأيضا المشهور من أقوال أهل العلم أنه يجوز أيضا للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من المصحف، وإن كان أكثر أهل العلم على استحباب الوضوء لمس المصحف. لكن أذكار الصباح والمساء لا يشترط لها أصلا الوضوء، لا يشترط لها أصلا الوضوء، فلا ترهق نفسك يا أخي سعيد عفى الله عنا وعنك. الأخت نهلة بتقول: لو كان للزوجة مال خاص هل يجب عليها إذا أرادت أن تتصرف فيه أن تستأذن الزوج؟ لا يجب عليها أن تستأذن الزوج، لكن يستحب لها تأليفا لقلب الزوج ألا تتصرف في مالها إلا بإذنه. وانتوا عارفين قصة أسماء بنت أبي بكر، لما أتاها رجل يريد أن يبيع في ظل دارها، فقالت له لا إن الزبير رجل غيور، ثم عادت إلى نفسها ودعت الرجل وقالت له إن جاء الزبير فاستأذن مني. فلما جاء الزبير ودخل بيته عند أسماء، فجاء الرجل يقول يا بنت الصديق ائذني لي أن أبيع في ظل دارك. فقالت أسماء ألا يوجد في المدينة دار غير داري؟ فقال لها الزبير يا أسماء هوني عليك، رجل فقير يريد أن يبيع في ظل الدار، ما الذي يضيرك في هذا؟ فقالت إن شئت أذنت له. قال أذني له، فأذنت له. خذوا بالكم من أسماء، طيبت قلب زوجها. الرجل جاء يستأذن أسماء، فعلمت أن زوجها غيور، وعلمت أنها إن أذنت للرجل دون أن يعلم زوجها فقد يسبب له هذا حرجا، فأرادت أن تسترضيه فاحتالت هذه الحيلة. يبقى المرأة لها ذمة مالية مستقلة تتصرف في مالها كيف شاءت، لكن أيضا يستحب لها أن ترضي زوجها وأن تستأذن الزوج في الإنفاق. حتى الزوج يا أخوان، الزوج لما بينفق في, في, في ماله هو لا يجب عليه أن يستأذن زوجته، لكن برضو من باب تطيب القلوب يشرك زوجته في هذه الأمور، خاصة إن كانت عاقلة يشركها في هذه الأمور حتى لتشاركه الأجر. إن كان يتصدق بصدقة تكون أيضا بالاتفاق مع الزوجة، وربما هي التي تخرج وتحمل مال الصدقة إلى بعض الأقارب أو إلى بعض الأرحام، فيكون لها أجر مع الزوج. هذا أمر مندوب وليس واجب، ليس واجبا. يبقى المرأة لها ذمة مالية مستقلة يا نهلة، لا يجب عليها أن تستأذن الزوج إذا أرادت أن تتصرف في مالها تصرفا يقره الشرع، لكن يستحب يندب لها أن تطيب قلب زوجها بهذا، بهذا الإذن. هل يجوز بيع الهدية أو إهداءها؟ طبعا في مثل مشهور عندنا في مصر يقول لك الهدية لا تهدى ولا تباع، وهذا مثل لا أصل له في الشرع. الهدية تتملك بالقبول. واحد جاب لي هدية وجالي بيتي وحطها في بيتي وسابها وانصرف، أصبحت هذه الهدية ملكي بتاعتي، تملكتها بالقبض، أنا خلاص قبضتها. يجوز هنا بقى أنني أستعملها، أنني أكلها، أنني أهديها لغيري، أو أنني أبيعها، كل هذا جائز لأنها أصبحت مالي. فالهدية لا يوجد ما يمنع من إهدائها ولا يوجد ما يمنع من بيعها، بل إن الناس كانوا ربما يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي أو يتصدق بما يأتيه من هدايا، كل هذا ثابت، لا نعلم في الشرع دليلا على المنع منه يا نهلة. اللي بيشتغل في مصلحة وبيستفيد من كهربة العمل، طبعا احنا عندنا صور للاستفادة من الكهرباء في العمل، ايه؟ ان احنا نشحن الموبايل، اشحن الموبايل بتاعي في الشغل، دي صورة. الصورة التانية انني ايه؟ انني اجيب سخان شاي واعمل شاي. الصورتين دول حلال ولا حرام؟ والله لو اذن لي المسؤول عن العمل، لو المسؤول عن العمل اذن لي في هذا اما صراحة واما ضمنا يبقى حلال، اذا لم يأذن لي يبقى لا يجوز، اذا لم يأذن لي يبقى لا يجوز، او قال لي لا تفعل يبقى لا يجوز لي ان افعل. يبقى هنا العبرة بالاذن، الاذن الصريح او الاذن الضمني. وساعات الاذن الضمني يأتي بايه؟ يأتي بان رؤساء في العمل يروني ويسكتون، لان اللي بيعمل في الحكومة هيجيب اذن منين؟ هيجيب اذن من رئيس الوزراء؟ هيجيب اذن من الوزير؟ ما هو ما يعرفش يصل لهؤلاء الناس، هو لا يعلم الا مدير. فاذا كان مديره يأذن له يبقى لا بأس هنا، إن لم يكن يأذن له يبقى لا يجوز، خاصة إذا كان استخدام الكهرباء استخداما مسيئا. بعض السخانات يا أخوانا قد تعرض المصالح التي نعمل فيها لخطر الحريق، مس كهربائي وحريق، يبقى هنا لا يجوز. ما ينفعش يبقى أمين مخازن قاعد في مكان عرضة للاحتراق وجايب سخان بدائي يعمل عليه شاي، لان هذا مفسدة. حتى لو اذن له مديره نقول له لا دي مفسدة عظيمة، لان هذا شيء يتسبب عليه عادة الاضرار. لكن ان كان بعض الاجهزة زي شحن الموبايل ما في شيء، اذا اذن للمدير اذنا صريحا او ضمنيا فلا شيء فيه. بعض سخانات الشاي الان الحديثة اصبحت امنة، امنة زي السخان اللي هو اناء يغلي فيه الماء، هذا الآن أكثر أمنا. فإذا أذن لي من يملك الإذن صراحة أو ضمنا فلا بأس، أما إذا رفض ولم يأذن لي فلا يجوز لي أن أستفيد من كهرباء العمل. أبو عمرو سأل يعني سؤال طريف، الخطيب طلع المنبر يخطب، بعد ما قال مقدمة الخطبة شب حريق في القرية. وتصوروا يا اخوانا لما يقوم حريق في قرية الناس ما بتستناش بقى تقومش تتفرج وتستنى المطافي لما يجي، الناس بتقوم على طول تطفي الحريق بنفسها. هو بيقول ان احنا قعدنا نطفي الحريق حوالي ساعتين، فانا سألته يا ابا عمرو الخطيب راح معاك يطفي الحريق؟ قال لا، الخطيب فضل على المنبر يخطب. كان بيخطب لوحده؟ قال لا، فضل معاه الناس كبار السن، الشيوخ والشباب هم اللي جاروا يطفوا الحريق. يبقى الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة، إنما اللي ساب الصلاة وراح يطفي الحريق هذا معذور. طب ماذا يصنع؟ الجمعة فاتته، نقول له صلي 4 ركعات ظهرا، صلي 4 ركعات ظهرا. طب هل يجوز أنني أترك الجمعة، أترك سماع الجمعة لشيء كهذا؟ نعم يجوز، إذا خاصة إذا كان هذا شيئا ضروريا كإطفاق حريق شب في بعض البيوت، هذا شيء ضروري يا أخوانا، والضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا قام بعض شباب القرية وتركوا صلاة الجمعة وذهبوا وأطفأوا الحريق فهذا أمر مطلوب وهذا أمر حسن، لكن نقول لهم بعد ذلك إيه، صلوا 4 ركعات فريضة الظهر لأنه قد فاتتكم صلاة الجمعة. سألني عن قصة أبو بكر وعمر، إن كان عندهم عبد وانه قال عنه انه نومان او كثير النوم وان الرسول قال عنها انها غيبة، هل الحديث يصح ام لا يصح؟ الحقيقة انا محتاج مراجعة الحديث يا ابا عمرو، يعني لا يسعفني الان ان اقول لك انه يصح او لا يصح، ولهذا انا اما ان يحول هذا الحديث الى لقاء الفتاوى الخاص باخينا الشيخ مصطفى العدوي وهذا افضل، واما ان تعطيني فرصة لاراجع الحديث. ام زياد بتقرا القران بثياب البيت، البعض بيعتقد يا اخوانا ان قراءه القران يشترط لها ما يشترط للصلاه من ستر العوره ومن التجمل، لا 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 لا، هذا لا يشترط في قراءه القران. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المراه لو كانت في غرفه نومها بقميص النوم، لو كانت في غرفه نومها بثياب رقيقه بثياب خفيفه، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ يجوز أن تقرأ القرآن، ما المانع؟ ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وقراءة القرآن ليس صلاة، ليست قراءة القرآن كالصلاة في وجوب اشتراط ستر العورة واستقبال القبلة ونحو هذا. لكن لو أنا قرأت القرآن وأنا في ثيابي متجمل بثيابي هذا أفضل. وباب الفضل شيء وباب الوجوب شيء آخر. يبقى يجوز يا أم زياد أن تقرأ القرآن وأنت متخففة من ثيابك طالما أنك في بيتك. طيب أم زياد بتقول لي إنني أحيانا بيعجبني صوتي في التلاوة فبرفع صوتي. يعني إيه؟ ساعات الإنسان كده يا أخوانا وهو بيقرأ القرآن يحصل له قدر من الانسجام مع التلاوة، ويا حبذا لو كان هذا الانسجام انسجام بالمعنى، يعني بقرأ آيات أفقه معناها وأحسن ترتيلها فأرفع صوتي لأسمع نفسي، هذا لا شيء فيه طالما أنه لا يسمعني أحد، وأنت في بيتك يا أم زياد لا يسمعك أحد فلا شيء في ذلك، إنما الخوف لو كنت في مكان يسمعك فيه الناس. فإن كانوا هؤلاء الناس ليسوا من محارمك أجانب فهنا هنخش في إيه؟ في لفت أنظار الناس بصوت لا يجوز من المرأة. المرأة لا تؤذن ولا تأم الناس ولا تقرأ القرآن بصوت مرتفع أمام الأجانب، لأنها لا يجوز لها هذا، لأن هذا مما يفتح باب الفتن. لكن حتى لو كان قدام زوجها أو قدام أحد محارمها فلا بأس، أو قدام ابنها فلا بأس، ما لم يصل العجب أو الغرور أو الرياء إلى القلب. فإذا وصل الرياء إلى القلب وجب علينا أن نسد بابه وأن نقطع طريق الرياء وطريق الشيطان. يا أم زياد، فرفع الصوت في البيت والإعجاب بالتلاوة لا شيء فيه، طالما أنه بعيد عن الرياء، بعيد عن العجب، بعيد عن وصول الصوت، صوت المرأة لغير محارمها. الأخ رمضان السعودية يعني هو ذكر لي مشكلة، زوجة لا تصلي، زوجة لا ترفض الصلاة وتستحل الكذب على زوجها، ويقول ماذا أصنع معها؟ حاول معها يا رمضان، حاول معها أن تعلمها، أن تصبر عليها، حاول تصلي معها. حتى أنا عارف أن أنت يمكن تكون أنت مسافر وهي في البلد يعني ليست معك، لكن اسعى وحاول معها، لأن ربك يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأنت مطالب بأن تعلمها وأن ترشدها وأن تأمرها وأن تنهاها وأن تصبر عليها حتى يهديها الله عز وجل. لكن الإنسان إذا ظلت المرأة مصرة على هذا المنهج، ترك الصلاة والكذب ومثل هذه الأمور، يبقى بوسع الإنسان أن يفارق هذه المرأة، لأنه مسؤول عنها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا وجد الراعي أن المسؤول منه متعنت رافض لما هو مطلوب منه شرعا، يجوز في هذه الحالة أن يتخذ معه إجراء حتى ولو كان بالفراق أو بالهجر أو بالطلاق. الأخت التي رفضت أن تذكر لنا اسمها ذكرت أنها تقع معها حالات خصام مع أهل الزوج. هي تسكن في شقة في بيت يسكن فيه أهل زوجها، ويحدث بينها وبين أهل زوجها مشاحنات وخصام، وهي تضطر أنها تصالحهم من باب أنها تخشى وتخاف على دينها. هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، خاصة تقول أن شهر رجب دخل ورمضان على الأبواب، ولا يجوز لإنسان يعني أن يهجر أخاه. هذا كلام جميل، يعني هي نفسها سألت السؤال وأجابت عنه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كونك بتصلحيهم هذا علامة خير لك، أنت على خير، أنت على خير، خاصة إذا كان صلحك معهم باعتبار أنهم جيران، باعتبار أنهم أرحام وأقارب للزوج، باعتبار أنك تصلين زوجك بهذا، تدخلين السرور على قلب زوجك بهذا. قد تقولين لي إنه يصدر منهم إساءات أحيانا، أقول لها، أقول للأخت اصبري واحتسبي واستمعي إلى قول ربك، وهو يقول سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول ربنا تبارك وتعالى كأنه ولي حميم. يعني إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي، يعني يسيء فلان يسيء لي، علان لا يحسن إلي، أحسن أنت، أحسن أنت، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني رد السيئة بحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي سورة فصلة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ممكن تستصلحي العدو بإيه؟ بالإحسان إليه. العدو من بني آدم، واحد ما بيحبنيش فأنا أحسن إليه، أحسن إليه لله، لوجه الله. رب العزة قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وهو الذي قال لنا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي يصبح كأنه الصديق المحب المقرب الحميم الذي بينك وبين علاقة قرابة وصداقة حميمية. يبقى ينتقل من كونه عدو إلى ولي، من كونه مبغض إلى كونه حميم ومقرب، هذا بفضل الله ثم بالأخذ بالأسباب ومن هذه الأسباب ادفع بالتي هي أحسن. الأخت بتقول أنني بعمل أخصائية اجتماعية وأنا منتقبة، أحيانا يحدث في عملي هذا اختلاط بسيط، هل هذا حرام أم حلال؟ أقول لها لو كان هذا الاختلاط فيه مفاسد يبقى حرام، لو كان هذا الاختلاط فيه مفاسد يبقى حرام، والأولى بالمرأة، الأولى بالمرأة أن تقعد في بيتها إذا كان الزوج يكفيها. إحنا كلامنا صحيح ما بيعجبش كتير من النساء، ما بيعجبش كتير من الناس اللي بيعتقدوا إن إحنا متخلفين وإن إحنا رجعيين. نحن لا نقول إن عمل المرأة حرام، نحن نقول إن المرأة يجب عليها إذا خرجت العمل أن تتقي المحرمات والمكروهات والمنكرات، أن تكون محتجبة، أن تكون محتشمة. لكن نقول أيضا إن جلوس المرأة في بيتها عمل، نحن نقدر عمل المرأة في بيتها، تربية الرجال وإخراج الرجال هذا أيضا عمل، والله لو أراد الزوج أن يكافئها عليه فلا يكفي أي مرتب متاح ليكافئها به، هذا عمل محترم إذا كانت تقوم به على خير وجه. فإذا كان في عملها في الخارج مفاسد، لا تجلس المرأة في بيتها، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. متى كانت أرزاقنا متوقفة على عمل نسائنا؟ متى كانت أرزاقنا متوقفة على عمل نسائنا؟ خاصة والنساء يخرجن اليوم متبرجات سافرات، يحدث بينهن وبين الرجال في العمل مصائب وموبقات، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أنا لا أحرم عمل المرأة ولا أجرم عمل المرأة، لكن أقول ينبغي أن نحذر من الفتن، من مضلات الفتن، أن نعوذ بالله وأن نلوذ بالله وأن نحتمي بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول للأخت السائلة إذا لم يكن هناك مفاسد ظاهرة عملك مباح، لكن الأولى لك أن تكوني في البيت. ثم أقول لها إن الراتب في مقابل شهور الأجازة، واضح أنها أخصائية اجتماعية في مدرسة بياخدوا 4 شهور أو 3 شهور أجازة في الصيف، ما بتروحش المدرسة اللي يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر، هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إخواننا المدرسين وإخواننا اللي بيشتغلوا في المدارس هيزعلوا مني، هذا لا يجوز. والمسألة يعني أخذ المال بغير حق. قد يقول لي قائل ما بنروح ما بنعملش حاجة، بنروح نقعد، بنروح نتكلم في الغيبة والنميمة. هذه مسألة يضبطها الذين يقومون على إدارة العمل. معي اتصال. السلام عليكم. الأخ علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. أهلا دكتور جمال.
تفضل يا أخ علي.
أهلا بيك.
بارك الله فيك.
أهلا بيك.
الله يبارك فيك.
نسأل بس فضلتك على حكم صلاة الجمعة.
نعم.
أثناء السفر. ونمرة 2، قصر الصلاة، حكم قصر الصلاة.
قصر الصلاة للمسافر ولا قصر الصلاة؟
حكم قصر الصلاة. هل هو مرتبط بنوعية السفر، سفر للعمل أو سفر ترفيهي زي المصيف؟
ماشي يا أخ علي.
ألو يا دكتور جمال.
سمعتكم، إن شاء الله تسمع الجواب. بارك الله فيكم. معنا اتصالات أخرى. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمعت أنا عندي سؤالين.
اديني اسمك بس الله يكرمك.
هل غياب الرجل في البيت عن صلاة الجماعة في المسجد في الأسبوع الأول من الزواج له أساس من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة؟
صلاة الزوج في البيت.
السؤال الثاني.
أنا ما عرفتش اسمك.
أيوة.
ما عرفتش اسمك.
بقول لحضرتك هل غياب الرجل في البيت عن صلاة الجماعة في المسجد في الأسبوع الأول من الزواج؟
أنا سمعت سؤالك، عايز أعرف اسمك. اسمك.
ايه؟
اسمك
سعيد.
كريم.
ايوه.
انت عريس جديد يا كريم؟
ايه؟
انت عريس جديد؟
لا انا عايز اعرفها يعني كمعلومة او الناس يعرفها.
ماشي يا كريم، سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، اذا تم دفع ثمن سلعة معينة والاتفاق انه وقت طلب السلعة، يعني اذا كان السعر كده ارتفع ياخد بالسعر المدفوع عنه.
انا مش فاهم، مش الصوت في حاجة.
اذا كان السعر انخفض ياخد الفارق.
الصوت في حاجة؟ بيعت السلعة بسعر محدد، إذا السعر ارتفع تدفع الزيادة، إذا انخفض تاخد الفرق؟
لا، لو السعر ارتفع أخد عند السعر المدفوع عنده، يعني ماكن اندفع في النهاردة هو.
يا ريت الأخ كريم يرسل لنا هذا السؤال مكتوب، لأنني مش مستوعبه ومع لست على استعداد لأتكلم بالظن، لكن أجيبك عن سؤالك الأول يا كريم ما تزعلش مني. معنا اتصالات أخرى. الأخ محمد من إسكندرية، السلام عليكم. محمد،
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. خير؟
تفضل يا أخي.
لو سمحت والله كان في سؤال بالنسبة لأمر الطلاق.
نعم.
إذا كان الإنسان كان معلق أمر الطلاق، قال لزوجته كوني طالق لو خرجت مثلا من البيت، في يعني ما خرجت بره البيت، لكن لو هو أذلها، يعني هو كان بنيته أن هي ما تخرجش، لما تروح بيت أهلها ما تخرجش إلا بإذنه، ولكن هو أذلها، لا مثلا هي تخرجي تروح المكان الفلاني.
هو لما قال لها تكوني طالق لو خرجتي، كان طريقها على العموم ولا كان يقصد خروج معين؟
لا، هو بيقصد ان هي لو هي كانت بتخرج، يعني بتروح بيت اهلها بتخرج بدون اذنه.
يا محمد،
فلو خرجت
على العموم، يا محمد يقصد الخروج على العموم ولا الخروج في وقت محدد؟
على العموم.
على العموم. طيب ماشي يا محمد،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
ايوه فضيله الشيخ، انا ام محمد.
اتفضلي.
حضرتك من شويه وقلت لحضرتك ان مات مني ثلاث اطفال.
انا بشرتك يا ام محمد بالجنه.
هو ما بيقولي، مش بيقولوا لي تعالي.
ما تلتفتيش للكلام ده يا ام محمد، الاعمار بيد الله. هو حد بيموت ناقص عمر يا ام محمد؟
لو سمحت فضيله الشيخ، هما مش بيقولوا لي تعالي، هما بيقولوا لي اطلعي من البيت ما تقعديش فيه تاني.
لا لا يا ام محمد، ما تسمعيش، ما تلتفتيش للكلام ده.
وكان في،
انا قلت لك لما تشوفي حاجه بتكرهيها تعملي ايه لما تقومي من النوم؟
انا بحس وانا نايمه ان في حد بيمشي فوقي، واقول لي واحكي لجوزي يقول لي ما تقوليش لحد.
انت عندك بيت تاني؟ عندكم بيت تاني ممكن تنقله من البيت؟
لا.
طيب يعني هتكلفي نفسك وتكلفي زوجك ما لا يطيق ليه؟ استعيذي بالله واسالي الله من فضله، هذا من الشيطان يا ام محمد، عفى الله عنا وعنك.
يعني المنامات دي ما لهاش اي اساس من الصحه؟
استعيذي بالله من الشيطان واستبشري بصبرك على موت الولد. ماشي يا ام محمد؟
ماشي،
عفى الله عنا وعنك. في اتصالات اخرى يا اخونا؟ طيب نجيب عن هذه الاسئله، لانني ما اعرفش باقي من الوقت كم. الاخ ربيع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. وطي صوت التلفزيون يا ربيع.
لو سمحت يا دكتور،
صوت التلفزيون يا ربيع، انا سامع نفسي.
حاضر. ايوه
تفضل
يا دكتور.
تفضل يا اخي. تفضل يا اخي.
لو سمحت دكتور، انا ليا سؤال من جوزين.
اتفضل.
الاول انا متزوج ومعايا بنتين، فدايما يعني الزوجه في المرحله الاخيره نكديه، ودايما باجي انا من السفر ويعني بتنكد عليا وزعلانه انا مغضبه جدا. والجزء الثاني دايما تخرج عند اهلها دون ما هي بتستاذن، هي اهلها في البلد او يعني قريب مننا، يعني في الشارع اللي ورانا كده، بس دايما بتخرج من غير اذن، دايما مختلفين عن كده.
ايوه.
الحاجه الثانيه انها دايما بتقول لي انت لو ربنا رضى عليك ما كانش رزقك ببنتين، رزقك باولاد. فسؤال يا دكتور بس، يعني هي قاعده جنبي تفهمها ان الخلفه ديات يعني ربنا هو اللي جاهد من يشاء الاناث ويهد لمن يشاء الذكور.
طب ولو كان ربنا راضي عليها هي؟
بس لكم جزيل الشكر.
لو كان ربنا راضي عليها هي كان رزقها بولد؟
يا دكتور.
ماشي يا ربيع، اسمعوني عبر الشاشه. الاخ احمد بيسالني عن حكم المصيف، بقول له هتصيف فين يا احمد؟ قال لي هنصيف في اسكندريه. والله لو انا هروح مكان انزل فيه البحر واستمتع فيه بالجو بالهواء والشمس من غير ما اكشف عورتي قدام حد، من غير ما ارى عورات النساء، او من غير ما تنكشف نسائي على الرجال لا بأس، إيه المانع؟ لكن للأسف إحنا عندنا المصايف ما تنفعش تبقى مصايف إلا إذا صارت كالأسواق مصايف جماعية، عشان كده بيبقى صعب جدا نشوف واحد بيصايف لوحده. المصايف عندنا دايما مصايف جماعية فيها زحمة وفيها الناس كلها بتنطلق. يا أخوانا هذا لا يخلو من المنكرات، امرأة تنزل البحر حتى لو نزلت البحر بهضمها من غير ما يوزن بيقولهم، طب ما هو المية بتجسم الثوب على جسمها، وبعدين يحدث في المصيف كثير من المنكرات لاختلاط المحرم فضلا عن المنكرات التي فيها العرش ونحو هذا، هذا لا يجوز. لكن أنا لا أحرم أن الإنسان يستمتع بما أباحه الله. لو والله هتروح المصرف أنت وزوجتك وابنك أو بنتك ما فيش مشاكل، ما فيش حد أجانب يراكم، هذا لا بأس به. لكن إن كان المصرف كما نعلم جميعا أنه ما ينفعش يبقى مصرف إلا لو بقينا هيصة وبقينا كلنا رجال ونساء وبنات وأولاد وأطفال كلنا مع بعض بالصورة القبيحة دي، لا هذا حرام، هذا لا يصي أحد إلا أن يقول إنه حرام. الأخ صلاح حقيقة ذكر قضية وإشكالية. الوالد اتوفى، توفي وترك منزلا مكونا من 4 طوابق أو 4 شقق، وترك 4 من الأبناء الذكور وأما وزوجة، 4 من الأبناء الذكور وزوجة. ما كان من الأبناء الذكور إلا إيه؟ إن كل واحد خد شقة. طب والأم؟ قالوا الأم ما قاعدة. كتير منا يا أخوانا لما يجي يقسم التركة يقولك يا الأم عايزة إيه؟ أمنا ده أمكم دي زوجة لها نصيب في الميراث. يعني هذا البيت المكون من 4 شقق يقسم إزاي؟ نطلع التمن الأول للزوجة، التمن يعني نص شقة نصيب الزوجة، وبعدين بعد كده الباقي يقسم على الأبناء الذكور 4. دي طريقة العدل. لكن ساعات احنا نجبر الأم، نجبر أمنا اللي هي كانت زوجة في حالة الميراث، نجبرها على انها نقولها انت عايزة ايه وعايزة ليه، يعني عايزينها دايما تبقى محتاجة لنا. وبعدين الأم بقول له تنزلت، قالت نزلت، وانا اشك في هذا التنازل. الأم قعدت في شقة أكبر أبنائها مثلا، الشقة اللي قالت لأكبر أبنائها كان ربنا فتح عليه فساب أمه في الشقة، بعد كده مات، أصبح لهذه الأم نصيب في تركة ابنها، نصيبها في تركة ابنها السدس. نفس الكلام قالوا لها برضو تنزلي لأولاد ابنك، اتنزلي فتنزلت لأولاد ابنها عن نصيبها. ما احنا بنعامل الأم على إنها يعني إيه، خلاص رجلها والقبر، ملهاش حقوق عندنا، ملهاش حقوق في التركات. وهذا كلام فاسد، كلام فاسد يا إخواني. صاحب الحق أولى بالحق، ولا يلوح له ولا نلمح له أن يتنازل. إن أراد هو أن يتنازل بإرادته فليفعل، بل يجب علينا أن نراجعه إذا أراد أن يتنازل لنرى هذا التنازل هل هو حقيقي أم مجرد كلام في لحظة من لحظات رقة القلب للحزن على الولد وعلى الأبناء وعلى الأحفاد. فهنا الآن أحفادها أبناء ابنها يقولون لها هذه شقتنا، نحن نريد الشقة، نحن نريد أن نبيع الشقة. ابنها اللي خد شقة من الشقة 4 بيقول هي تعمل ايه، تروح فين؟ شوف انت اللي وصلتنا لهذه القضية اللي أنا بحذر منها. احنا لما اجبرنا الام انها تتنازل عن حقها في زوجها، واجبرنا الام انها تتنازل عن حقها في ابنها، وصلنا الان ان احنا نقول الام تروح فين، نقول لها تنازلي وعين نقول لها بعد كده ملكيش مكان عندنا، يعني روحي بقى اقعدي في الشارع ولا تصرفي ولا. هل هذا يليق؟ هل هذا يجوز؟ انا بقول الكلام ده للاخ صلاح لانه لما عرض القضية انا ناقشته وجدلته في قضية ان الام تنازلت، الزوجة تنازلت ام لم تتنازل في الامر الاول، وقال انها تنازلت. هذا يحتاج يا اخوانا نبقى تنازل حقيقي مش تنازل صوري، لان كتير من امهاتنا تقولوا هو انا عايزة ايه، انا مش عايزة حاجة، كله بتاعكم. هل هذا معناه انها تنازلت تنازل حقيقي؟ لا. وبعدين يا اخوانا الام دي لها علينا النفقة، لها نفقة في اعناقنا. نفترض ان ولاد اخوك قالوا لها الشقة بتاعتنا واحنا عايزينها، انت واخواتك الثلاثة يجب عليكم ان تسكنوا الام وان تنفقوا على الام. الام لها فضلا عن نصيبها في الميراث لها حق في النفقة، ينفق عليها ابناؤها، وهذا حق شرعي اوجبه الله عز وجل على الابناء للأب الفقير وللأم المحتاجة. كما تنفق على أولادك يجب عليك أن تنفق على أمك. هذه القضية أنا تكلمت فيها كلام عام، لكن هي تحتاج إلى أن يجلس الأبناء الأحفاد بعض أهل الفضل ليحكموا هذه القضية، ونراعي حالة هذه الأم المسكينة عفى الله عنا وعنكم. الأخت حنان بتقول اشترينا شقة وعلينا اقساط، هل علينا زكاة؟ بعض الناس بيعتقد ان الشقة لما معنا 20-30 ألف جنيه حطناهم مقدم في شقة واستلمنا الشقة، او لسه ما استلمناش الشقة وبندفع اقساط كل شهر عشان نكمل ثمن الشقة. بعض الناس بيعتقد ان هذا مبلغ مدخر. لا، ده مش مبلغ مدخر، احنا خلاص اشترينا شقة وعلينا لسه بعض ثمنها، احنا مدينين علينا ديون ببعض ثمن الشقة، يعني ما عندناش مال مدخر، يعني ما عندناش مال مدخر مضى عليه سنة كاملة وبلغ نصاب. لا ما عندناش، يبقى ليست علينا زكاة. حتى لو كنت كل ما بيتوفر لي قرشين بحطهم في بيت بشتري بيت، ما فيش علي زكاة، لانه لا زكاة في العقارات الا في حالة اذا كانت تباع وتشترك عروض تجارة، أو إذا كانت تؤجر وتدخر الأجرة وتبلغ النصاب ويمضي عليها الحول. يبقى الشقة اللي عندكم يا أخت حنان اللي انتوا اشتريتوها ما فيش عليها زكاة، والمال اللي انتوا حطيتوه فيها ما فيش عليه زكاة. الأخت حنان أيضا بتقول إن والدتي يعني بتصيبها بعض الوساوس، فبتعيد الوضوء وبتعيد الصلاة كثيرا، وهذا قد يسبب لها إرهاق وربما يسبب لها حالة نفسية سيئة. طالما في وساوس وحالة نفسية سيئة، الأم تريد بعض الحنان. يا حنان، أمك تريد شيئا من الحنان، من الرفق، من اللين، أن تربط على قلبها. ومن العلم أيضا، من العلم أيضا أن الوساوس لا ينبغي أن نلتفت إليها، وساوس الطهارة ووساوس الصلاة إذا صارت كالمرض لا ينبغي علينا أن نلتفت إليها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا نسينا أو إذا أخطأنا في الصلاة كم صلينا لا ندري، نبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين، ثم نسجد للسهو. وعلمنا في الوضوء أن الشيطان يأتينا فيخيل لنا أننا أحدثنا، يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم فيخيل إليه أنه قد أحدث، وهذا خيال، تخيل من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج المصلي حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا، يعني حتى يتيقن أنه أحدث. فالشك ضعيف واليقين قوي، واليقين لا يزول بالشك، والشك لا يرفع اليقين. هذا علم يدفع الوساوس. يبقى مطلوب مننا ايه؟ ان نربط على قلب الام وان نهدئ، وان ترى من حبنا وعطائنا وحناننا ما يجعلها تهدأ. الامر الثاني ان احنا نعطيها بعض المعلومة البسيطة لكي لا تركن الى هذه الوساوس، عفى الله عنا وعنها وتقبل الله منا ومنها. ام نور سألت سؤال عجيب جدا، اختها او اخت لها متزوجة، بتقول متزوجة من إمام وخطيب، وده الأمر العجيب، بتقول لكنه يسب ويسخط ويلعن، وربما فهمت من سؤالها أنه يسب بصورة قبيحة لا أريد أن أقولها، وإذا قالت وعنده وسواس، وإذا قالت له اتق الله ولا تسب الدين يقول لها أي دين؟ هذا كلام يا أخوانا، إما أنه مريض فنبحث له عن الدواء والعلاج، وإما أنه لا يعي ولا يعقل هذا الذي يقول. عشان كده انا سألتها قلت لها بيطلع المنبر ازاي، بيأم الناس في الصلاة ازاي، بيأم الناس في الصلاة كيف، بيخطب الجمعة كيف. الانسان سلوك يا اخوانا، واذا كان ده سلوكه في بيته اكيد سلوكه ده هيظهر بره بيته. الانسان مش يقدر يخدع الناس، فهذه مسألة خطيرة، نسأل الله العافية. اذا ابتلي الانسان بشيء من هذا او بزوج كهذا، ابتليت المرأة بزوج كهذا، تنصح وتصبر. فاذا كانت الصورة يعني لا ينفع فيها النصح ولا ينفع فيها الصبر، فلا مانع انها تذهب الى من يعني يوقف هذا الرجل عند حده، فلا يسب بدين الله ولا يسب امرأته ولا يسخط ولا يلعن بهذه الصورة القبيحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي أبناءنا وبناتنا. الأخ علي من الشرقية بيسأل عن حكم صلاة الجمعة للمسافر. لا يجب على المسافر أن يصلي الجمعة، لا يجب على المسافر أن يصلي الجمعة، فإن صلاها صحت وأجزأت، لأن المسافر حكمه حكم المرأة في الجمعة. المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، لكن لو خرجت وذهبت إلى المسجد واستمعت إلى الخطبة وصلت مع الإمام ركعتين أجزأها ذلك عن صلاة الظهر. وأنا أذكر قصة طريفة، كنا نحج في ضيافة خادم الحرمين الشريفين في العام الماضي، وكنا نجلس في فندق في مكة في منطقة العزيزية، وكنا يوم الجمعة يعني أدركنا يوم الجمعة قبل أن نذهب إلى منى. في يوم الجمعة اغتسلنا وتهيأنا، والحقيقة يعني كنا نجلس في فندق على مستوى عالي، فقلت ما المانع أن ننزل ونصلي الجمعة في أحد المساجد، مش لازم نذهب إلى مسجد الكعبة، أحد المساجد الموجودة في منطقة العزيزية نصلي الجمعة. فالحقيقة وجدت الإمام الذي يصلي بنا، وجدته يتكلم يعني قال يا أخوانا إحنا هنصلي الظهر ركعتين، سوف نصلي الظهر ركعتين، لماذا؟ نحن نستطيع أن نذهب لنصلي الجمعة. قال هذا حق، وكذلك نحن مسافرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لا يصلي الجمعة. الحقيقة أعجبني فقهه وأعجبني كلامه، وصليت معه الظهر مع قدرتي على النزول إلى أي مسجد لأصلي فيه الجمعة. إذن هذا فقه لابد أن نفهمه، أن نفهمه وأن نعيه. لو صليت الجمعة هتجزئني الجمعة إن شاء الله ويسقط عني الظهر، لكن إذا لم أصلي الجمعة لأني مسافر فلا شيء علي، والواجب في حقي أن أصلي صلاة الظهر. والمسافر كما تعلمون يصلي الظهر ركعتين قصرا، يصلي الظهر ركعتين قصرا. وهذا هو سؤاله الثاني، حكم قصر الصلاة في السفر. أقول لك المسافر يقصر الصلاة في السفر. في أي سفر؟ في أي مسافة؟ أقول لك في كل سفر. كل ما يسمى في لغة العرب سفرا، وكل ما يطلق عليه في عرف الناس سفرا، يجوز فيه بل يندب فيه، بل على قول بعض أهل العلم يجب فيه قصر الصلاة. يبقى كل ما يسمى في عرف الناس سفرا وفي لغة العرب سفرا تقصر فيه الصلاة. هل نجمع بين الصلاتين؟ نقول نجمع بين الصلاتين إن احتجنا، نجمع للحاجة. يبقى قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة أو واجبة على قولين لأهل العلم. الجمع بين الصلاتين للمسافر أمر جائز كرخصة إن احتاج المسافر إلى هذا. طب لو كنا مسافرين نتفسح، مسافرين في سفر ترفيهي، والله إذا لم يكن هذا السفر سفر معصية أيضا يباح لنا رخص السفر، تباح لنا رخص السفر. مش لازم يكون سفر حج أو سفر عمرة أو سفر عمل، حتى لو كان سفر للمتعة والترفيه المهم ما يكونش سفر معصية، لأن سفر المعصية بعض أهل العلم قالوا لا يتمتع المسافر للمعصية برخص السفر. الأخ كريم بيسأل عن صلاة الزوج العريس، أو نقول عنه العروس كلمة أدق، صلاة الزوج العروس الأسبوع الأول في بيته لا يخرج لصلاة الجماعة، هل له أصل من القرآن أو السنة؟ لا، لا أصل لهذا. وإنما إذا بنى الرجل بأهله، إذا بنى الرجل بأهله لا تسقط عنه الجماعة ولا تسقط عنه الجمعة، طالما أنه ليس من أصحاب الأعذار بالسفر أو غيره، فالبناء لا يعطيك عذرا في ترك الجماعة. أمال الشبهة دي جت على الناس منين؟ جت من حديث صحيح، الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الرجل إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعة ثم قسم لسائر نسائه، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم لباقي نسائه. يعني الرجل عنده تعدد زوجات، اتجوز واحدة جديدة، الواحدة الجديدة دي بكر، يبقى لها حق سبعة أيام ما يروحش لنسائه، يدنوا سبعة أيام مع الجديدة وبعد كده يقسم بين نسائه، يبقى هنا ليلة وهنا ليلة. لو كانت ثيب يبقى ثلاثة أيام بس وبعد كده يقسم بين نسائه. يبقى هذا الحديث في اختصاص الزوجة الجديدة بسبعة أيام إن كانت بكرا وثلاثة أيام إن كانت ثيبا، لا يقسم فيها الزوج بين نسائه إلا بعد مرور هذه الأيام، أما ترك الجماعة فلا أعلم عليه دليلا. فأخ محمد من إسكندرية قال واحد قال لزوجته تخوني طالق لو خرجتي، بعد كده أراد أن يأذن لها بالخروج. أنا بس عايز أقول لمحمد اتقي هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة ترهقك وقد تفسد عليك حياتك. قل لها ما تخرجيش، قل لها ما تخرجيش، قل لها لا تخرجي لأن في الخروج مفاسد. يكفي أن تأمرها يا أخي، لكن تكوني طارئ، هذا كلام، هذا كلام. نعم هو باب التعليق، أنا أكرهه كراهية شديدة، أكرهه كراهية شديدة، وهو لا يهذب المرأة ولا يعلمها شيئا، والمرأة ستخرج مع هذه الكلمة التي قلتها. لكن إذا أراد أن يخرجها هو بعد ذلك فليخرجها، لا شيء عليه. لكن أنا أرى هنا أن محمد يكفر كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم. أخ ربيع بيسألني، وده آخر سؤال، عن زوجة نكدية، يعني حتى هو بيقول لي هي جلسة جلسة بتسمع. أنا بقول كلام ربيع، أنا ما شفتش هي نكدية ولا هو صادق ولا مش صادق، بس أنا أقول للزوجة يعني الزوج خاصة لما يأتي من سفر محتاج صدر حنون يستقبله، حسن عشرة، لا تنكدي على الزوج، ربنا رزقك منه ببنتين، ده رزق حسن، هذا رزق حسن، ما تقوليلوش لو كان ربنا بيحبك كان بعت لك ولد. لا يا أختي لا تقولي هذا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عاش له ولد، هل معنى كده ان ربنا ما كانش بيحبه؟ الوحيدة اللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة ريحانة أبيها. ما هذا الكلام؟ هذا كلام لا أصل له. البنت قد تكون أفضل من مئة ولد إذا أحسنتي تربيتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن وعلمهن ورباهن كن له ردئا من النار. البنات يا أخوانا لو أحسننا تربية البنات وتعليم البنات وأصبحنا أمهات صالحات، نساء نافعات، زوجات صالحات، يبقى احنا نخش الجنة على حس البنات دول. فاتق الله في زوجك ولا تخرجي من بيتك إلا بإذنه، واتق الله لأن هذا مما يقربك من الجنة. وأحسني إلى البنات، وإذا كنت تريدين ولدا ذكرا فاسأل الله من فضله، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاء الدين أنوار وللإفتاء